الخامسة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن إحراز تقدم في المفاوضات النووية والتوصل إلى نقاط إيجابية. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن أحدث الصواريخ البالستية الدقيقة بعيدة المدى. إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقب جبر في أريحة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الإيرانية إحراز تقدم جيد بالمفاوضات النووية، مشيرا إلى حصول تطور على صعيد إلغاء الحظر. وقال حسين أمير عبد اللهيان إنه منذ أسابيع ورسائل الإلغاء تتواصل بشكل غير مباشر، فيما يبذل وزراء خارجية بعض الدول جهودا للتخليص النص الأولي. وحول حكومة طالبان في أفغانستان، قال أمير عبد اللهيان إن طهران لا تعترف بالهيئة الحاكمة وتدعو إلى ضرورة تشكيل حكومة شاملة، مؤكدا حرصها على المساعدة في عملية تحقيق السلام والأمن في هذا البلد. كما أكد ضرورة حل مسألة المياه بين إيران وأفغانستان قانونيا وليس عبر بيان سياسي. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الستار عن أحدث الصواريخ الإيرانية البالستية الدقيقة بعيدة المدى تحت عنوان خيبر. وخلال حفل إزاحة الستار، صرح وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن رسالة صاروخ خيبر هي المساعدة في إرساء السلام في المنطقة والدعم الشامل للدول التي تحارب نظام الهيمنة. وأضاف أشتياني أن إقدام إيران على تصنيع الصواريخ البالستية والمسيرات يأتي نظرا للتحديات المحدقة بها. يشار إلى أن مدى هذه الصواريخ يبلغ 2000 كيلومتر، وهو يحمل رأسا حربيا بزنة 1500 كيلوغرام، ويتميز بقدرته على الإصابة بشكل نقطوي ودقيق، فضلا عن عدم حاجته لتوجيه المرحلة النهائية. حول هذا الإنجاز الجديد في سجل إنجازات القوات المسلحة الإيرانية نتابع التقرير التالي.
إنجاز جديد في سجل إنجازات القوات المسلحة الإيرانية، الصاروخ البالستي خيبر، والذي يعد أحدث منتج صاروخي لمنظمة الجو فضاء التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، يعمل بالوقود السائل بمدى 2000 كيلومتر وبرأس حربي شديد الانفجار يزن 1500 كيلوغرام.
رسالة وزارة الدفاع للأعداء بخصوص تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد هي أننا مصرون على الدفاع عن الوطن وعن منجزات الثورة الإسلامية. أثبتنا للعدو أنه غير قادر على الوقوف بوجه تقدم شبابنا. أما لحلفائنا فهذا الإنجاز يبعث برسالة سلام واستقرار في المنطقة. اتخذنا خطوات لتجهيز القوات المسلحة في مجال الصواريخ والطائرات بدون طيار والدفاع الجوي، وبالتأكيد سنستمر بالكشف عنها في المستقبل.
الصاروخ خيبر هو الجيل الرابع من صاروخ رمشهر، ويمكنه حمل أكثر من طن واحد من الذخائر. يتميز الصاروخ بسرعته العالية وبقدرته على إصابة الهدف بشكل نقطوي ودقيق، ما يجعل أنظمة الدفاع المعادية غير قادرة على كشفه واعتراضه.
يمكن لصاروخ خيبر استخدام رؤوس حربية مختلفة، وبحسب نوع الرؤوس الحربية يمكن تغيير السرعة والمسافة والهدف، فضلا عن إمكانية التحضير في أقصر وقت ممكن مقارنة بالصواريخ السابقة.
تم تجهيز الصاروخ بأحد محركات الوقود السائل الأكثر تقدما للتمتع بقدرات تكتيكية، حيث صمم بطريقة يتم فيها وضع المحرك في خزان الوقود. القدرة على تخطي منظومات الدفاع الجوي للعدو وتوجيهه من لحظة الإطلاق إلى نقطة تدمير الهدف جعل من خيبر صاروخا استراتيجيا.
أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال فجر اليوم مخيم عقب جبر بأريحة، فيما قامت القوة المعززة بالآليات العسكرية بمحاصرة نحو 30 منزلا قبل اقتحامها وإحداث خراب في محتوياتها، فتح مقاومون نيران أسلحتهم عليها مما دفعها إلى استدعاء قوات إضافية وفرض طوق أمني على المخيم. وكان مجاهدو سرايا القدس كتيبة جنين قد هاجموا أمس قوات الاحتلال على حاجز سالم العسكري وأمطروها بالرصاص. وفي قرية برقة بنابلس هاجم مستوطنون الأهالي بحماية جنود الاحتلال وأحرقوا أشجار الزيتون وحظيرة للأغنام. وخلال تصدي الأهالي لهذا العدوان أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق نتيجة الغاز السام. تظاهر مئات المستوطنين اليوم أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضا لخطة الإصلاح القضائي والسياسة التي تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المتظاهرين طالبوا بوقف خطة التعديل القضائي والخطوات التي تفسد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن اشتباكا بالأيدي وقع بين الشرطة وعدد من المتظاهرين الذين رددوا شعارات وحملوا لافتات ضد تمرير الخطة متهمين الحكومة بسرقة الأموال. جدد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي دعمه لمرشح المعارضة للرئاسة التركية كمال كليتشدار أوغلو بانتخابات الإعادة المقررة يوم الأحد القادم. ودعا الحزب في بيان الأكراد للتصويت بكثافة بهدف ما أسمه تغيير النظام وخسارة أردوغان، وقال إنه سيواصل العمل من أجل العدالة والحريات والسلام في المجتمع. واعتبر جعل ملف اللاجئين محورا رئيسيا للحملات الانتخابية ليس أخلاقيا ولا إنسانيا. هذا وأفادت قناة أمريكية بأن خسارة الرئيس التركي في الجولة الثانية من المعركة الرئاسية قد تطيل أزمة صادرات النفط من شمال العراق. استمرت الاشتباكات المتفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خصوصا في الخرطوم في ثالث يوم من أيام الهدنة. وكانت مناطق غرب ووسط العاصمة السودانية وجنوبها أيضا إضافة إلى بحري مسرحا لاشتباكات وقصف بالمدفعية امتد إلى قاعدة وادي سيدنا العسكرية بضواحي أم درمان. وفيما ادعت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للجيش في أم درمان، اتهم الجيش الدعم السريع بنهب مطابع العملة في الخرطوم. في غضون ذلك أدى تفاقم الأزمة الإنسانية جراء الحرب إلى إجبار أكثر من 1,300,000 سوداني على الفرار من ديارهم. اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عنصرين من مجموعة إرهابية كانا يستعدان لتخريب محطتين للطاقة النووية واثنين من المتعاونين معهما. وحسب مكتب الاتصال التابع للجهاز فإن مجموعة إرهابية تخريبية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني حاولت تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالية الضغط في لينينغراد وكالينين. وأوضح أن الإرهابيين تمكنوا من تفجير أحد الأعمدة الأربعة لخط نقل الطاقة في محطة لينينغراد للطاقة النووية وزرع العبوات الناسفة تحت سبع أخرى لمحطة كالينين. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن نحو 6 ملايين طفل في اليمن باتوا على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة، مؤكدة حاجتهم الماسة إلى دعم عاجل. وأوضح مكتب المنظمة في اليمن أنه حان الوقت لتكثيف التزاماتنا مع الشركاء الأوروبيين لتقديم الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعلن إحراز تقدم في المفاوضات النووية والتوصل إلى نقاط إيجابية. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن أحدث الصواريخ البالستية الدقيقة بعيدة المدى. إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقب جبر في أريحة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية الإسلام والإيمان نبعثها لحضراتكم في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث نتوقف في هذه الحلقة عند قراءة وجهات نظر المفكر والفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول الثورة الإسلامية وشخصية الإمام الراحل رحمه الله. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأفاضل، يتحدث ميشيل فوكو المفكر والفيلسوف الفرنسي في نظريته المنتمية إلى ما بعد الحداثة عن العلاقة بين السلطة والعلم، ويرى أن للسلطة وعلاقاتها دورا أساسيا في صناعة المعرفة والعلم. وفي الحقيقة فإن السلطة والإرادة السياسية هما اللذان يحددان الحقيقة ومعناها الأصلي، وهو لا يعتبر السلطة مقتصرة على مجموعة ما أو شخص أو طبقة أو تحت تصرف هذه المجموعة أو الطبقة، بحيث تنفذ بشكل سافر ومن جانب واحد. ويرى فوكو أن السلطة هي حالة متشابكة ومترابطة، وهي تنتشر كالنظام العصبي في المجتمع ككل، ولها طابع ناعم ومرن، أي لا تمارس عن طريق أدوات العنف بالضرورة، بل قد تكون الكلمة أو شريط كاسيت أو كتاب أو فكرة مصدرا للسلطة.
أعزائنا الكرام، من وجهة نظره أي ميشيل فوكو، فإن هذا الوجه من السلطة والذي يسري في كل المجتمع وكل واحد من الأفراد، إن حقق أصحابه الوحدة فسوف يخلقون سلطة لا يمكن لأي قوة وقدرة وأي جيش وسلاح سلطة سافرة أن تواجههم. ويعمد فوكو من خلال هذه النظرة ما بعد الحدثوية إلى السلطة، إلى تحليل مواجهة الشعب بأيد خالية للنظام الشهنشاهي المدجج بالسلاح، وهو يقدم صورة بثلاثة مكونات ذات علاقة بالسلطة، وهي الجيش والنفط والفقر، ويفصل فوكو الحديث عن سبب عدم قدرة نظام الشاه الذي كان يتمتع بقوة عسكرية واقتصادية وتنظيمات واسعة وفريدة من نوعها على المقاومة إزاء الشعب.
وهو يذكر أن القسم العسكري من النظام كان قويا للغاية وواسعا ومؤلفا من 4 أقسام، هي الجيش الذي كان يتولى في جميع أرجاء البلاد مسؤولية المحافظة على البلد وإدارته، الذي كان يمتلك أكثر من الأدوات العسكرية تطورا وتجهيزا، والحرس الشاهنشاهي أي الجنود المخلصون للشاه والمضحون من أجله، والجيش العسكري المؤلف من القوات الأجنبية أي المستشارين العسكريين الأمريكيين الذين كان يبلغ عددهم 4000 شخص. وهو يلفت الانتباه إلى أن نظام الحكم كان يتمتع من الناحية الاقتصادية باقتصاد خفي وريعي يعتمد على العائدات، حيث كان يتجسد في مؤسسات مثل المؤسسة البهلوية الخيرية، وذلك فضلا عن الاعتماد على العائدات النفطية الغزيرة. وكان بمقدوره من خلال هذه الخلفية الاقتصادية أن يدعم الشرائح الفقيرة من المجتمع وأن يكسب تأييدها. وبشكل عام فإن الوضع الاقتصادي للمجتمع لا يصل إلى حد بحيث يدفع أبناء الشعب إلى إسقاط النظام.
أيها الأطائب، يرى المفكر الفرنسي ميشيل فوكو أننا إذا أضفنا هذه القوة العسكرية والأمنية والاقتصادية إلى قوة النظام الاجتماعية، أي زوال الطبقة المقتدرة المتمثلة في الإقطاعيين الذين كانوا قد انقرضوا على أثر الإصلاحات الزراعية، فإننا سندرك جيدا أن قوة نظام الشاه لم تكن ضعيفة ووهنة، بل كانت على العكس من ذلك راسخة ومنيعة إلى درجة كبيرة.
ويشير المفكر الفرنسي ميشيل فوكو إلى ملاحظة مهمة، هي أن جيش الشاه ضعيف للغاية رغم قوته الظاهرية أمام قوة الشعب، لأن الجيش غير مستقل من الناحية الاقتصادية العسكرية، ولا يمتلك القدرة على مواجهة إرادة الشعب العامة، خاصة فيما يتعلق بالدرجات الدنيا من الجيش، حيث كانت تسوده بعض مظاهر السخط بسبب عدم التوزيع العادل للرواتب والامتيازات الاقتصادية مقارنة مع الطبقات العليا وأمراء الجيش.
أيها الكرام، يمكننا أن نرى تجسد هذا الوضع في مواجهة أبناء الشعب خلال أحداث 8 أيلول عام 1978، حيث كان أبناء الشعب يرمون الورود نحو العسكريين ويدعونهم إلى عدم استعمال القوة. وبعبارة أخرى، فإن ضعف الجيش لا يظهر إلى الملأ إلا عندما لا ينطلق رصاص الجنود وقوات الأمن نحو مهاجم أجنبي، بل باتجاه المعلم والموظف والعامل والنساء والرجال الذين هم من بلده وينثرون عليه الورود. ويروي فوكو هذا المشهد من المواجهة بقوله:
رتب لي أصدقائي لقاء مع عدد من الضباط الرفيعي المستوى، كانوا كلهم من معارضي نظام الشاه، وذلك في مكان آمن في أطراف طهران، وقد أخبروني أن الاضطرابات كلما ازدادت فإن الحكومة تضطر إلى الاستعانة بالوحدات العسكرية من أجل إقرار النظام، ولكن هذه الوحدات لم يكن يتوفر فيها الاستعداد ولا الدافع للقيام بهذا العمل. وهنا يدركون بعد فوات الأوان أن تعاملهم ليس مع الشيوعية العالمية، وإنما مع الأناس العاديين، مع العمال والكسبة والموظفين أو العاطلين عن العمل الذين هم مثل إخوتهم أو مثلهم إن لم يكونوا جنودا. نعم، من الممكن دفعهم إلى إطلاق النار لمرة واحدة، ولكن لا لمرتين، وقد اضطروا في تبريز قبل 9 أشهر لأن يغيروا كل المعسكرات وعلى الرغم من أن النظام أرسل بعض الوحدات إلى طهران من المحافظات البعيدة، ولكنه يضطر مع ذلك إلى تغييرهم.
بل أعزائنا الأفاضل، إن فوكو يصرح بأنه سمع أن بعضا من هؤلاء العسكريين فتحوا النار على من فوقهم من العسكريين أو انتحروا في غد يوم المذبحة. على هذا الغرار ينقل لنا نوعية التعامل الاستبدادي الذي انتهجها نظام الشاه مع آحاد الشعب، مما جعل الإمام الخميني رحمة الله عليه يسعى بكل ما أوتي من قوة وعبر لطف الله عز وجل وتأييد الشعب لهذه الإرادة المنبعثة من حياض قوة الإسلام أن يعلن ثورته الكبرى ويفجرها.
أيها الأحبة، بهذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج روح الله سيرة ومسيرة، شاكرين لكم كرم المتابعة ودمتم في حفظ الله ورعايته.
شكرا على طيب المتابعة أعزائنا الكرام، وإلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد ما أنت تريد، أريد ترضى عن وجود من ما لها تسمعني.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي. تركت العبيد ما أنت تريد لي، لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت.
وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين.
يعيش الحياة بنهج طويل، يسير الصراط بنور عظيم،
بقرب نعيم.
تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا
Thank you. يا رب انت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود
اذا سبت قلبا اناجيك فيه والفت سرا تاويت فيه
فمن ذا شبيه
من يستمسك يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى الإسلام قريب قريب والشارب عنه غريب أباك حبيبي ابن عبدي من سواي طبيب
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي
أردت العبيد ما أنت تريده
لو ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد
أدعو يا إلهي رب اجعل قلبي لحبك مبسوط كل الدنيا تفنى ومآلها موت مفقود
فهب لي رضا وأنسى اللقاء
يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول
فهب لي رضا وأنسى اللقاء يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك قبول
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
لا يأتون بمثله
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام يسعدنا أن نجدد اللقاء بكم عند برنامجكم لا يأتون بمثله حيث الأساليب البيانية القرآنية المعجزة نتتبعها ونستعرضها ونسعى أن نبين مكامن الإعجاز فيها ندعوكم لمرافقتنا
أيها الإخوة والأخوات من المعلوم أن كل كلمة في القرآن وضعت في مكان لا يمكن لأي كلمة أخرى أن تحل محلها فكل كلمة لها دلالتها الخاصة بها فكل تعبير له معناه الدقيق الخاص به والذي لا يمكن لمترادفه أن يحل محله وإلا حدث تغير في المعنى ومن ذلك دلالة كلمة غلام وولد وصبي في القرآن الكريم فقد وردت في القرآن الكريم كلمة غلام عندما بشر زكريا بيحيى في سورة آل عمران في الآية 40 قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر
وكما يقول أهل اللغة الغلام يطلق على الطفل منذ لحظة ولادته إلى أن يشب والصبي يطلق على الفترة من الولادة إلى ما قبل الفطام مباشرة والوليد يطلق على المولود لحظة ولادته أما بالنسبة لمريم سلام الله عليها فقد قالت غلام أيضا في سورة مريم في الآية 19 قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فأجابت عن السؤال، قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فتساءلت أنى يكون لها غلام وهي لم تتزوج ولم يمسسها بشر. وفي سورة مريم عندما ذهبت به إلى قومها لم يكونوا على علم أنها ولدت، فكان التعبير بكلمة صبي، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟
أما ولادة يحيى فقد كانت أمرا طبيعيا من أب وأم، ولا توجد أسباب بشرية تحول دون تنفيذ قدرة الله تعالى، فأمر طبيعي أن يقول تعالى: يفعل ما يشاء. أما في أمر مريم وعيسى فالأمر مختلف، فعيسى سيأتي من أم بلا أب، والخلق إيجاد وإبداع، فكان التعبير يخلق ما يشاء، والمعجزة هنا أكبر، فلا بد من التعبير بقوله يخلق ما يشاء.
أعزتنا المستمعين، حول استعمال المترادفات في آيات القرآن الكريم ندعوكم للإصغاء معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
خالص تحياتي وأطيب منايا لدكتورنا الجليل الدكتور عبد الرضا عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو المنتدى العلمي العربي الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كيف ترون المترادفات في اللغة؟ وهل تطابق الكلمة مرادفها بالمعنى بالشكل الكامل؟ وكيف استعملت هذه المترادفات في آيات القرآن الكريم؟
بالنسبة للترادف في القرآن فإنها قضية شائكة ومختلف فيها بين علماء اللغة والبلاغة، حيث أن هنالك من العلماء من وافق ظاهرة الترادف في القرآن الكريم ومنهم من خالفه. وأول من خالف ظاهرة الترادف في اللغة العربية هو ابن الأعرابي وابن درستوي وابن الأنباري، وهنالك من علماء آخرين خالفوا الترادف لأنهم يعتقدون أن لا داعي هنالك معنى واحد ونأتي بلفظين مختلفين، وهذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث ولا يأتي بلفظين في القرآن الكريم لهما معنى واحد، وهذا يعد من العبث، والله منزه من العبث. فالترادف لغة نقول ترادف الشيء أي تبع بعضه بعضا، ووردت كلمة الترادف ومشتقات الترادف في سورة النازعات وتتبعها الرادفة، وأيضا في القرآن الكريم وردت لغة الترادف: استستغيثون ربكم فاستجاب لهم أني ممددكم بألف من الملائكة مردفين في سورة الأنفال، ومعناها أنه يأتي فرقة بعد فرقة. الترادف لغتان بمعنى التتابع، أي معنى واحد يتبع معنى آخر، لكن في الحقيقة والواقع أن استدلال المخالفين هو أقوى من استدلال الموافقين في الترادف، لأن هنالك لفظين مثلا يدلان على معنى واحد بالظاهر لغتان بمعنى التتابع، أي معنى واحد يتبع معنى آخر، لكن في الحقيقة والواقع أن استدلال المخالفين هو أقوى من استدلال الموافقين في الترادف، لأن هنالك لفظين مثلا يدلان على معنى واحد بالظاهر لكن المعنى يختلف، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الأجداث الذي ترادفه هو القبر، إن القبر الجديد والذي ليس فيه خشب ونسف هو قبر، لكن بعد عقود من الزمن هذا القبر يتحول إلى بؤرة مخسوفة، حيث يسمي هذه البؤرة القرآن الكريم الجدث الذي هو تلاشى، يعني تلاشى صخوره وتلاشى جدرانه. كل القبور التي تمضي عليها قرون هي تخسف، إذن يسميها القرآن الكريم الأجداث. وأيضا البعل هو مترادف الزوج، بينما نقول اللهم أني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، ولم يقول وزوجها. البعل هو مترادف الزوج، لكن الرجل الذي هو يحب زوجته دائما ويداريها ويداهنها ويماشيها ويناقيها يسمى هو البعل. وأيضا كلمة جاء والأتى هما مترادفان لكن المعنى يختلف. جاء يدل على المجيء بمشقة، والأتى الذي يدل على المجيء بسهولة. نستخلص من هذا الحديث القصير أن الترادف هو يأتي لفظان معناهما مقارب، والنقاد في هذا العام يسمون الترادف المقاربات اللغوية وليس الترادف. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرضا عفاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو المنتدى العلمي العربي الإيراني من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران.
ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات عبر فقرات البرنامج التالية، وأنتم تستمعون إلى برنامج لا يأتون بمثله، يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، ومن مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم التقديم والتأخير ومراعاة الترتيب في ذكر الكلمات والألفاظ، من مثل ما نجده في قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 43: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فما دلالة تقديم السجود على الركوع في حين أن تراتبية الصلاة في الإتيان بالركوع قبل السجود؟
هذا التقديم إن دل على شيء فإنما يدل على دقة القرآن الكريم، فالبعض يقول إن هذه كانت عبادتهم، ولكن لا يوجد دليل على ذلك. وعندما ندقق نجد أن الكلام في اللغة على طريقتين، إما الترقي من الأدنى إلى الأعلى أو التدني في الأعلى إلى الأدنى، والكلام في الآية هي الترتيب من العام فالخاص فالأخص. والقنوت عام يكون في الصلاة وفي غيرها، فهو عام ثم انتقل إلى الخاص وهو السجود، لأنه يكون في الصلاة وفي سجود التلاوة مثلا وسجدة الشكر مثلا، لكنه أخص من القنوت. ثم انتقل إلى الركوع الذي هو أخص من السجود، فلا ركوع إلا في الصلاة.
وفي قوله تعالى في سورة عبس الآيات 33 حتى 36: فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فقدم الأخ، وهذا الترتيب جاء من الأبعد فالأقرب زيادة في التهويل لهذا الموقف. نلاحظ أنه قال صاحبته ولم يقل زوجه مثلا، لأن الحق تعالى يصور الفرار في هذا اليوم من أعز الناس على هذا الإنسان، وبعض الزوجات قد يكون بينها وبين زوجها شيء، فربما يفهم البعض أن الزوج يفر منها في الآخرة بسبب ما بينهما من مشاكل في الدنيا، لكن استخدام كلمة صاحبته ينفي هذا الاحتمال، لأن الصاحبة تدل على المصاحبة، فهي التي صاحبته في حياته.
وفي آيات أخرى، ومنها قوله تعالى في سورة المعارج الآيات 11 إلى 14، يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فاختلف الترتيب ولم يرد ذكر أمه وأبيه هنا، وذلك لأن الآية تتحدث عن الافتداء، فابتدأ بالترتيب من بنيه لأنهم أعز وأغلى ما لديه، يقدمهم ليفتدي بهم نفسه لو استطاع، ثم بالأدنى فالأدنى. ولم يرد ذكر الأم والأب كما قلنا، لأنه لا يصح أن يفتدي الإنسان بهما مهما كان، حفاظا على مكانتهما والبر بهما. مستمعين مستمعاتنا، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج لا يأتون بمثله.
برنامج لا يأتون بمثله، إخراج نسيم جلائي،
كتبه للإذاعة الدكتور سعد عمران،
التقديم
نداء فاضلي،
أمير فوزي.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيب، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيب، أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيب، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والأمر، شيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوب
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 149 باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إلا بسبعة. كل ما يحدث في السماء والأرض لا يكون إلا بسبعة أشياء، بسبعة مراحل، بسبعة صفات. عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر. الفاعليات الإلهية في هذا الكون ليست فقط ابتداءً واستمراراً. الله عز وجل خلق هذا الكون من عدم بعد أن لم يكن، قال له كن فكان، بدأ الكون. والكون له خريطة يسير بموجبها. كل الكون، الذين يضعون خرائط يتصورون أنه هذا العمل أو الماكينة تمشي على خريطتهم، متصورين أنهم فتحوا فتحا كبيرا، فلينظروا إلى كون الله وإلى خريطته التي يسير فيها يوميا بنظام، بأفلاكه، بسماواته، بمجراته، بأرضه، من الذرة إلى المجرة كله بنسق، بنظام. هذا الكون الذي يسير بنظام دائما يحتاج إلى تموين من الله عز وجل. هذه الذرة طاقتها طاقة الذرة ليست من داخلها، من خارجها، هناك منفذ تتموم منه بالحركة. فاعليات الله سبحانه وتعالى في الوجود ليست بسيطة كما نتصور بسذاجتنا، ليست مثل أفعالنا. نحن أعطانا القدرة على فعل، أحدنا يمكن يقوم بفعل ما يلتفت ماذا فعل. الله عز وجل أعظم وفعله أعمق، كل فعل من أفعاله عز وجل محسوب، محسوب وفق الخطة، وله أصول وقواعد. عقلنا البشري لا يستطيع أن يستوعب، ما يعرف، لا يعرف كيف يفعل الله عز وجل، كيف يقوم بالفعل. فعليات الله أنواعها كم، إلا ما فتح لنا هو سبحانه من أبواب المعرفة به، بصفاته، يعني المعرفة بأصل وجوده، بصفاته، بفاعلياته، بخلقه، فتح لنا أبوابا ما. العقل البشري لا يمكنه أن يكتشف في حدود ما أعطاه الله، يمكنه فاعليات الله عز وجل نعرفها من الوحي، من الذين فتح الله لهم أبواب غيبه وعلمهم. والأئمة عليهم السلام عندما يقولون، يقولون مما أوحاه الله على جدهم. فإذا هذه الأمور قواعد، كل فعل أو بتعبير الإمام الصادق سلام الله عليه لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء، أي شيء صغير أو كبير لا يوجد، حتى التطور أيضا لا يكون، يعني لا أصل الوجود ولا حركة الموجود إلا بهذه الخصال السبع: من مشيئة الله، بعدين إرادة، بعدين قدر، بعدين قضاء، بعدين إذن، وكتاب، وأجل. هذا أمر حتمي، يعني هذه أصول حتمية لكل فعل يكون في هذا الكون. يقول علي بن إبراهيم: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام، قلت له: لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. قلت: ما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل. قلت: ما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه. قلت: ما معنى قضى؟ قال: إذا قضى أمضاه، فذلك الذي لا مرد له. إذن هذه الأمور السبعة، أولا فوق مستوى عقلنا وإدراكنا، بعدين تفسيرها إنما يكون عن النبي وأهل بيته سلام الله عليهم. أيضا في الإمام الكاظم سلام الله عليه يبين، يقول: إن لله إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم وإرادة عزم، والفرق بين الحتم والعزم. يقول: ينهى وهو يشاء، ويأمر وهو لا يشاء. كيف يعني؟ يقول: أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك، ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى. هنا شاء بمعنى أذن، يعني ما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذا أنا شئت أن أقوم بشيء من الخير، مشيئتي تؤثر بإذن الله، إذن هي مشيئة الله. أذن الله لعباده أن يريدوا الخير، وأذن لهم أن يريدوا الشر، إذن أعطاهم القدرة وأجاز لهم. هذا الإذن أيضا يسمى مشيئة، لكن مشيئة الله عز وجل نحن نقول لا يريد إلا الخير، لكن يسمى مشيئة. وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله. إذن أمره أن يفعل وهو لم يشأ أن يتم هذا الفعل، يريد يمتحن إبراهيم ويمنعه من الذبح. نهى آدم وحواء عن الأكل من الشجرة، وشاء أذن لهما أن يأكلا حتى تتم مقاديره. إذن المشيئة الإلهية ليست من نوع واحد يقسمها الإمام سلام الله عليه إلى إرادتين ومشيئتين، إرادة حتم وإرادة عزم. فإذا ما كان حتما هذا لا يتخلف، ما كان عزما يأمر لأغراض وهو يأذن أن يخالف أمره سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين، وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين.